إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
بل أحياء.
الإعداد عبد القدوس المحبشي.
التقديم أحمد علي السياني.
تجسيد الشخصيات أسعد الشعبي.
التنفيذ محمد حسين القاضي.
إخراج حامد الكحلاني.
الأعزاء والعزيزات مستمعين الأحبة، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا إلى لقاء جديد من برنامجكم اليومي بل أحياء. أعزائنا المستمعين، ونحن نتنقل ما بين هذا المجاهد وذاك، ظهر لنا فجأة مجاهد عزيز من بلاد الرافدين لم تعرف سيرته إلا مؤخرا في أحداث العراق الأخيرة، وبرز رجل عظيم ومقاتل شجاع ومخلص، إنه المجاهد أبو مهدي المهندس.
السلام عليكم أيها المجاهدون جميعا ورحمة الله وبركاته. عزموا وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى.
شعب بطل ومقاوم، وبالتاريخ أنا متحدث قلت لهم حتى نبي الله سليمان ما قدر على اليمنيين، نبي الله سخر له الجن والإنس والظواهر الطبيعية وما قدر على اليمنيين. ما يقدر هذا بد واحد تافه قاعد في السعودية يقدر يسوي لكم شيء. حتى الإسلام ما دخل بالقوة، دخل تدرون به سلمان ابن سلمان يقدر على يوم سلمان.
نرحب بك حاج أبو مهدي معنا في هذا البرنامج الافتراضي. الكثير لا يعرف من هو قائد النصر أبو مهدي المهندس، نحب أن نتعرف عليك أكثر من البداية.
أشكركم على استضافتي. أنا اسمي جمال جعفر علي إبراهيم، ولدت في مدينة البصرة عام 1954 لعائلة بسيطة ومتدينة، وأنا الابن الثاني لوالدي بعد أخي أبو فراس. التحقت بالمدرسة الابتدائية والمتوسطة، بعد ذلك الإعدادية.
نعم، انضمنت بعد تلك المرحلة المبكرة في الإعدادية من حياتك لحزب الدعوة الإسلامية، هل هذا صحيح؟
طبعا، كانت البلاد يعني آنذاك تمر بتيارات متعددة الأجناس، والشباب المتدينين حاولوا المحافظة على دينهم، على عقيدتهم سليمة وصحيحة مما قد يشوبها من أفكار علمانية أو شيوعية. فكان ذلك الحزب يخلق مجالا من التوازن الفكري والنفسي مع تلك التيارات، فانضممت بالتأكيد إليه.
نعم، والتحقت حاج جمال أبو مهدي كما نحب أن نناديك، التحقت بالدراسة الجامعية، كنت مجتهد مثابر في هذه الفترة كما يشهد من حولك من الطلاب الذي زاملوك، حدثنا عن تلك المرحلة.
بالنسبة للقسم الذي درست فيه، هو القسم الذي أحببته كثيرا. درست في الجامعة التكنولوجية في قسم الهندسة المدنية، وكان ذلك بهدف بناء وطن العراق، العراق الحبيب. تخرجت في سنة طبعا 77، ثم حصلت على البكالوريوس وزاولت عملي مباشرة كأي شخص عادي.
بعد دراستك الجامعية حصلت بعض الصدامات بينك وبين النظام، ما سبب تلك الصدامات ذلك الوقت؟
النظام في ذلك الوقت كان يصر على تسلطه وعلى هضمه للحق التحزبي، صحة التسمية، وخصوصا حزب الدعوة، حيث قرر اعتقال كل من ينتمي لهذا الحزب حتى العلماء، وللأسف الشديد أعدم الكثير منهم. في عام 1980 حكم أيضا علي بالإعدام، فغادرت العراق إلى بلد آخر وهو الكويت الشقيق.
نعم، بالنسبة لذكرك الكويت، شاركت في تأسيس منظمة حزب الدعوة الإسلامية وشكلت فريق جهادي هناك، ولكن الحكومة الكويتية آنذاك حكمت عليك بالإعدام، فانتقلت إلى إيران بعد توجيه تهم عديدة إليك، هل هذا صحيح؟
نعم، لحقني حكم الإعدام من العراق ثم إلى الكويت. عندها أخفيت نفسي بهوية جديدة وسافرت إلى الهند عن طريق السعودية، ثم استقر بي المقام في إيران وتزوجت هناك وأنجبت أولادي هناك وانضممت إلى لواء بدر المقاوم حتى عام 2003. حينها سقط النظام في تلك الفترة فعدت إلى بلدي العراق.
تقدم بعدها حزب الدعوة للانتخابات وفاز بالرئاسة في عام 2006، وانضممت للبرلمان العراقي وشكلت الائتلاف الوطني الموحد الذي شكل نقلة نوعية للعراق في فترة وجيزة. كيف استطعت أن تؤدي دورك في هذه المرحلة، خصوصا وقد أصبحت العراقي الأول المستهدف من قبل الأمريكان وأدواتهم القذرة؟
على العموم قبل ذلك كانت الأجواء قد تغيرت كثيرا، السياسات تبدلت والمكونات المتفرقة والمتناحرة تبدلت.
نعم.
ووجدت بعدها اتجاهات كثيرة، لكن في نفس الوقت كان الوطن جريحا، كان يعاني من احتلال ومن أزمات ويحتاج إلى وقت كبير لتضميد جراحه وإعادة البناء، وهذا ما عملت عليه أنا وإخواني في هيئة الحشد الشعبي.
نعم، هناك معارك قوية ومعارك شرسة ضروسة، خضتم أنت ورفاقك هذه المعارك مع داعش وأخوات داعش وحررتم المحافظات المحتلة بهذه السرعة. كيف كانت هذه المعارك وكيف استطعتم أن تحققوا هذه الانتصارات في فترة وجيزة؟
أولا لابد أن أعرفك أخي أحمد والسامعين الأكارم إلى أن داعش والقاعدة هي صناعة أمريكية بحتة.
نعم.
باعترافهم هم فككوا العراق طبعا لصالحهم واحتلوا المدن بدءا بالموصل وأجزاء من الأنبار ومحافظة صلاح الدين، وبدأت المواجهة بعد انهيار الجيش العراقي الذي لم يستطع حماية العاصمة بغداد، ووصلت الدواعش إلى أطرافها، حاولوا هدم المراقد الدينية في سامراء كمركز الإمام الحسين سلام الله عليه وأبو الفضل العباس والسيدة زينب، فعملنا بكل ما نستطيع من قدرات عسكرية ودحرناهم.
لو تحدثنا عن أسر الشهداء والجرحى وعوائلهم، يقال أنك أبو مهدي قدمت الكثير لهم.
طبيعي يا ابني، موضوع الشهداء وأسر الشهداء والجرحى والنازحين لابد أن نهتم به، هذا الاهتمام أمانة في أعناقنا، فسخرنا كل إمكانياتنا من أجلهم، وكان أقل الواجب أن نساندهم وأن نمد يد العون لتلك الأسر.
إذن حدثنا أبو مهدي، كيف استطعتم أن تجعلوا من أولئك المتطوعين العاديين مقاتلين أشداء في وقت قصير ربما؟
أولا زرعنا العقيدة الإيمانية في قلوبهم وحببناهم في الشهادة في سبيل الله، ثم في الجانب الثقافي حاربنا الغزو الفكري الإرهابي المنحرف وأنشأنا المؤسسات الفكرية، واستطعنا بفضل الله أن نقوم بتدريبهم وأن نصنف المقاتلين كلا حسب خبراته وقدراته من أجل تحرير شمال بغداد وكربلاء وسامراء وباقي المناطق المحتلة، والحمد لله تم إعادة إعمارها من جديد كما كانت وأفضل مما كانت.
ويقال أنك شاركت في أكثر المعارك التي وقعت حاج أبو مهدي، شاركت بنفسك وببندقيتك.
نعم، كنت أشارك وأقدم الدعم النفسي أيضا والدعم المعنوي للمجاهدين، والمشاركة في حد ذاتها هي تعتبر دعما معنويا ملموسا ملحوظا منظورا، نرسم الخطط ثم نقوم بدفع المجاهدين إلى تنفيذها ونكون جزءا من المشاركين فيها.
مواقفك المشرفة مع الأكراد، ونتذكر الموقف موقفكم معهم في حصار جردان العراقية من الدواعش، عندها طلب منك البرزاني الدعم، هل قدمت له ذلك الدعم؟
نعم، قدمت الدعم الذي يجب أن يقدمه مسلم لمسلم. وقبل أن أخوض في الإجابة، كان الأمريكان قد وعدوهم بتقديم الدعم، لكن عندما حوصر البرزاني لم يجد أحدا، فلجأ إلى إخوانه فلبينا النداء، فكلنا عراقيون أصحاب أرض واحدة وحق واحد، ونجحنا بفضل الله في فك الحصار.
والتبريك لكل العراقيين في هذا اليومين، يوم انتصرت إرادة العراق والعراقيين على داعش وكل الداعمين لها الإقليميين والدوليين.
وكما نعرف تصريحاتك النارية واللاذعة والقوية ضد الأمريكان، بأن أمريكا هي سبب الدمار والبلاء الذي أصاب العراق والذي أصاب الأمة، وهذا أثار السخط الأمريكي الشديد عليك.
نعم يا أحمد، من عرف طريق الحق والحرية والاستقلال والدفاع عن الأوطان لا بد أن يترصد به الأعداء. وقد تعلمنا من النبي الكريم صلوات الله عليه وعلى آله، ومن الإمام الأعظم علي بن أبي طالب عليه السلام كرم الله وجهه، قبل أن نتعلم من السياسة بألا نخاف من أولئك المجرمين.
وبالفعل صدق القائد أبو مهدي المهندس الذي ظهر إلى ساحة العراق مخلصا ومنقذا. كان ذلك القائد دمث الأخلاق، صاحب التاريخ الجهادي الطويل والخفي. وبينما كان أبو مهدي يعمل في الجانب الميداني والإنساني والثقافي في تخفي وفي صمت، كان يعمل العدو أيضا في خفاء وصمت، ويكيد الدسائس ويحيك المؤامرات لأبو مهدي المهندس لمحاولة اغتياله، حينما عرفوا قيمة هذا الرجل الجهادية والأخلاقية والإنسانية العليا والمنقطعة النظير. وفي ليلة الجمعة عام 2020 استهدف أبو مهدي والحاج قاسم سليماني من العدو الأمريكي بغارات أودت بحياة هؤلاء القادة العظماء، إلا أنهم لم يموتوا، بل ظهرت قوة أبو مهدي المهندس إلى العالم الإسلامي والعربي الحر، وانتقل إلى ضيافة رب العالمين. وهل هناك أعظم وأشرف من تلك الضيافة؟
قدمنا لكم من إذاعة الجمهورية اليمنية برنامج
بل أحياء.